بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. روي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس والحسن البصري مرسلا. وهذا لفظ حديث أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان فعلت كذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو. والنبي عليه السلام يعلم أنه قد فعله فقال له فذكره.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنبأ هذا الرجل بما جرى منه من المأثم الذي هو الكذب، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنها من خير الأقوال التي تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، حتى ولو كان قائلها يقع في كبائر الذنوب، فإنه ما دام من أهل لا إله إلا الله علما وعملا فإنه إن عذب في النار إلا أنه لا يخلد فيها بفضل الله، ثم بفضل لا إله، بفضل عمل لا إله إلا الله. وثالثا فيها إكرام الله عز وجل لهذا الذي أذنب ذنبا وأخفاه وأظهره الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه إكرام له من الله تبارك وتعالى، حيث غفر له ذنبه بهذا السبب العظيم الذي هو التصديق بلا إله إلا الله، حيث أقسم بها وهو دليل على تصديقه بها.
وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
في هذا الحديث بيان على فضل حسن الخلق كما تقدم، وأن الأخلاق قد قسمها الله تبارك وتعالى بين عباده، وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، غير أن العلماء الربانيين يأخذون النصيب الوافر من حسن الخلق، وما ذلك إلا لمعرفتهم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجب أن يقدمه العبد لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته. وفي الحديث بيان أن الرزق مقسوم بين الخلائق، وأنه لا يعطى العبد من الرزق إلا ما جار به القلم في الأزل، لقول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والخلاصة أن كلا من الخلق الحسن والرزق مقدر من عند الله عز وجل، ومقسوم منه، فكل يأخذ نصيبه، ولا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب التي تكون سببا في التحلي بحسن الأخلاق وسببا في البعد عن مساوئ الأخلاق، ولا بد في السبب أيضا في طلب الرزق بشرطه أن يكون من وجوه الحلال وأن يوضع في الحلال وألا يشغل الإنسان عن أمر الآخرة. فلا يجوز لأحد أن يتكل على ما جرى به القلم وقسمه الرحمن في الأزل فلا يأتي بالأسباب، فذلك هو العجز، ولكن يؤمن بأن الله قد قسم الأخلاق وقسم الأرزاق، فلا يتحصل المخلوق إلا على ما قسم، ولكنه لا بد أن يبذل السبب حتى يكون قد حقق مراد الله تبارك وتعالى منه. وأما إذا ترك الأسباب اتكالا على ما كتب فهذا هو العجز الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وثانيا أو ثالثا في هذا الحديث فضل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى سبيل الخصوص ما جاء ذكره في هذا النص، وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار منها يعدل الصيام ويعدل القيام ويعدل الجهاد ويزيد على الإنفاق من الذهب والفضة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر من الغنائم الباردة ومن العمل اليسير الذي يترتب عليه الأجر الكبير، كما هو منطوق الحديث وغيره من الأحاديث التي تشهد لهذا النص. وينبغي للمسلم الذي اقتنع في أن هذا الذكر يعدل ما ذكر من الأعمال التي جاء ذكرها أن يتعرف على معاني الجمل، يعني يتعرف على معنى سبحان الله والحمد لله، أي ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله، يعني يفهم المعنى أن معنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، لأنه صاحب الكمال المطلق. سبحان الله أي أشبه أنزه الله وأقدسه عن كل عيب ونقص، فهو صاحب الكمال المطلق. والحمد لله ثناء من العبد على ربه تبارك وتعالى لأنه المستحق لأن يحمد. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والله أكبر أي أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر على كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الحول والقوة الذاتية إلا ما أعان الله تبارك وتعالى عليه عباده، فإنهم يستعينون بالله وبحوله وقوته ويتبرؤون من حولهم وقوتهم الاستقلالي، ولكنهم يأتون بالأسباب. والله عز وجل هو القاضي وهو المقدر وهو المعين على فعل الخير وترك الشر.
وإن الله يعطي الدنيا من يحب.
وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب دليل على حقارة الدنيا وأنها ليست ذات شأن، لأنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار فانية، وأن كل ما هو فيها فاني والعبد زائل منها. لذا فلا بد من الاستعداد لدار الكمال والبقاء والدوام، وهي الآخرة أي الجنة. ولا يغتر المكلف بالدنيا فإنها حقيرة. ولقد جاء في الأثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لحقارتها فإن الله يعطيها من أحب من عباده المؤمنين، فقد يكون منه بالأغنياء والأثرياء، ومن لا يحب من أعداء الرسل ومن أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين وهم الكفار يعطيهم من الأموال وبل الحكمة وبل الصحة ومن الولد وغير ذلك في الدنيا، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وبئس القرار إذا ماتوا على كفرهم وشركهم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال
وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعطي الإيمان إلا من أحب دليل على فضل الإيمان وأنه هو رأس الأمر وأنه هو كل شيء والسبب الأعظم في رضا الله تبارك وتعالى ودخول دار كرامته وتبوؤ منازلها، لأن الله أعدها لأهل الإيمان، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وذكر صفاتهم على سبيل المدح والنعت لهم. لذا فالإيمان أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، والمؤمنون هم أفضل الخلق عند الله عز وجل. فلا يعطي الإيمان من عالم الإنس والجن إلا من أحبه الله فمنحه هذا العمل الجليل الذي هو الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وهذا الحديث الجليل فيه التحذير من الظلم، من ظلم النفس بالمعاصي على اختلاف أنواعها، وأن من أعطاه الله المال والصحة والأمن والاستقرار وهو مقيم على المعاصي فذلك استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي، لأنه يستحق ذلك، ولا يظلم ربك أحدا. وتحذير من ظلم الغير أيضا، لأن من ظلم الغير يسمى ظالما، ومن ظلم نفسه بالمعاصي يسمى ظالما. لذا فالظالم لنفسه والظالم لغيره على خطر عظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإذا أمهله الله ولم يعاجله بالعقوبة فإنه يدخر له من العقوبة ما تليق به، لما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي أهلها وهي ظالمة، أي أهلها ظالمون، إن أخذه أليم شديد. وهكذا اتفق الحديث مع الآية الكريمة، وأن الله إذا أمهل الظالم فإنه لم يهمله، وإن أخر عقوبته في الدنيا فإنه يضاعفها له في الآخرة، فيجازيه بما كشبت يداه وما قدم من عمل سيء. والله عز وجل صاحب الحكمة، فهو يجازي العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نكمل الحديث، نكمل. وعن واثلة بن الأسقع قال: كنت في أصحاب الصفة، فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليبشر فقراء المهاجرين. إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: إن الله لا يحب هذا وضربه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقر، لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار.
هذا الحديث الجليل فيه فضل أصحاب الصفة، وهم قوم من أهل الإيمان والرغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه والجهاد معه والتعلم منه، فأووا إلى المسجد وكانوا فقراء فقرا شديدا، حتى إن أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط كما جاء في هذا الحديث وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم، ومن جملة المجالس المجلس الذي حضره هذا الرجل الذي أحب أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتبر كلامه أحلى وأعلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتقد سبب الخيبة، لأنه لم يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام حق قدره، ومن ثم لم يقدر الله حق قدره الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل المخلوقات وأحب المخلوقات إليه عليه الصلاة والسلام. فكان ذا هيئة حسنة، وأخذ يتكلم ويلوي لسانه بالكلام ويتفاصح. فلما انصرف بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بأن هذا وأمثاله لا خير فيهم ولا خلاق لهم، وأن الله يجازيهم من جنس عملهم، فحيث أنه يلون ألسنتهم بالكلام الباطل فإن الله يلوي ألسنتهم في النار وبئس القرار، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل.
هل ينطبق على من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هل ينطبق على مثل هذا من جاء بعده في هذا الزمن أو في زمن؟
نعم، كل من سلك هذا السبيل مع العلماء ورثة الأنبياء يتفاصح ويريد أن يعلو عليهم بمنزلته وقدره وهو من أهل الباطل، فإن الله عز وجل يعاقبه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا إن مات على باطله. وأما من أدركه الله برحمته لأنه أتى بأسباب الرحمة فالله تبارك وتعالى غفور رحيم.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. روي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس والحسن البصري مرسلا. وهذا لفظ حديث أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان فعلت كذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو. والنبي عليه السلام يعلم أنه قد فعله فقال له فذكره.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنبأ هذا الرجل بما جرى منه من المأثم الذي هو الكذب، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنها من خير الأقوال التي تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، حتى ولو كان قائلها يقع في كبائر الذنوب، فإنه ما دام من أهل لا إله إلا الله علما وعملا فإنه إن عذب في النار إلا أنه لا يخلد فيها بفضل الله، ثم بفضل لا إله، بفضل عمل لا إله إلا الله. وثالثا فيها إكرام الله عز وجل لهذا الذي أذنب ذنبا وأخفاه وأظهره الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه إكرام له من الله تبارك وتعالى، حيث غفر له ذنبه بهذا السبب العظيم الذي هو التصديق بلا إله إلا الله، حيث أقسم بها وهو دليل على تصديقه بها.
وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
في هذا الحديث بيان على فضل حسن الخلق كما تقدم، وأن الأخلاق قد قسمها الله تبارك وتعالى بين عباده وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، غير أن العلماء الربانيين يأخذون النصيب الوافر من حسن الخلق، وما ذلك إلا لمعرفتهم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجب أن يقدمه العبد لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته. وفي الحديث بيان أن الرزق مقسوم بين الخلائق، وأنه لا يعطى العبد من الرزق إلا ما جار به القلم في الأزل، لقول الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والخلاصة أن كلا من الخلق الحسن والرزق مقدر من عند الله عز وجل ومقسوم منه، فكل يأخذ نصيبه ولا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب التي تكون سببا في التحلي بحسن الأخلاق وسببا في البعد عن مساوئ الأخلاق، ولا بد في السبب أيضا في طلب الرزق بشرطه أن يكون من وجوه الحلال وأن يوضع في الحلال وأن لا يشغل الإنسان عن أمر الآخرة. فلا يجوز لأحد أن يتكل على ما جرى به القلم وقسمه الرحمن في الأزل فلا يأتي بالأسباب، فذلك هو العجز، ولكن يؤمن بأن الله قد قسم الأخلاق وقسم الأرزاق، فلا يتحصل المخلوق إلا على ما قسم، ولكنه لا بد أن يبذل السبب حتى يكون قد حقق مراد الله تبارك وتعالى منه. وأما إذا ترك الأسباب اتكالا على ما كتب فهذا هو العجز الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وثانيا أو ثالثا في هذا الحديث فضل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى سبيل الخصوص ما جاء ذكره في هذا النص، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار منها يعدل الصيام ويعدل القيام ويعدل الجهاد ويزيد على الإنفاق من الذهب والفضة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر من الغنائم الباردة ومن العمل اليسير الذي يترتب عليه الأجر الكبير، كما هو منطوق الحديث وغيره من الأحاديث التي تشهد لهذا النص. وينبغي للمسلم الذي اقتنع في أن هذا الذكر يعدل ما ذكر من الأعمال التي جاء ذكرها أن يتعرف على معاني الجمل، يعني يتعرف على معنى سبحان الله والحمد لله، أي ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله، يعني يفهم المعنى أن معنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، لأنه صاحب الكمال المطلق. سبحان الله أي أسبح أنزه الله وأقدسه عن كل عيب ونقص، فهو صاحب الكمال المطلق. والحمد لله ثناء من العبد على ربه تبارك وتعالى لأنه المستحق لأن يحمد. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والله أكبر أي أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر على كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الحول والقوة الذاتية إلا ما أعان الله تبارك وتعالى عليه عباده، فإنهم يستعينون بالله وبحوله وقوته ويتبرؤون من حولهم وقوتهم الاستقلالي، ولكنهم يأتون بالأسباب، والله عز وجل هو القاضي وهو المقدر وهو المعين على فعل الخير وترك الشر.
وإن الله يعطي الدنيا من يحب.
وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب دليل على حقارة الدنيا وأنها ليست ذات شأن، لأنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار فانية، وأن كل ما هو فيها فاني والعبد زائل منها. لذا فلا بد من الاستعداد لدار الكمال والبقاء والدوام، وهي الآخرة أي الجنة. ولا يغتر المكلف بالدنيا فإنها حقيرة. ولقد جاء في الأثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لحقارتها فإن الله يعطيها من أحب من عباده المؤمنين، فقد يكون منهم الأغنياء والأثرياء، ومن لا يحب من أعداء الرسل ومن أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين وهم الكفار، يعطيهم من الأموال وبل الحكمة وبل الصحة ومن الولد وغير ذلك في الدنيا، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وبئس القرار إذا ماتوا على كفرهم وشركهم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال
وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعطي الإيمان إلا من أحب دليل على فضل الإيمان، وأنه هو رأس الأمر، وأنه هو كل شيء، والسبب الأعظم في رضا الله تبارك وتعالى ودخول دار كرامته وتبوؤ منازلها، لأن الله أعدها لأهل الإيمان، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وذكر صفاتهم على سبيل المدح والنعت لهم. لذا فالإيمان أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، والمؤمنون هم أفضل الخلق عند الله عز وجل. فلا يعطي الإيمان من عالم الإنس والجن إلا من أحبه الله فمنحه هذا العمل الجليل الذي هو الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وهذا الحديث الجليل فيه التحذير من الظلم، من ظلم النفس بالمعاصي على اختلاف أنواعها، وأن من أعطاه الله المال والصحة والأمن والاستقرار وهو مقيم على المعاصي فذلك استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي، لأنه يستحق ذلك، ولا يظلم ربك أحدا. وتحذير من ظلم الغير أيضا، لأن من ظلم الغير يسمى ظالما، ومن ظلم نفسه بالمعاصي يسمى ظالما. لذا فالظالم لنفسه والظالم لغيره على خطر عظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإذا أمهله الله ولم يعاجله بالعقوبة فإنه يدخر له من العقوبة ما تليق به، لما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهلها وهي ظالمة أي أهلها ظالمون إن أخذه أليم شديد. وهكذا اتفق الحديث مع الآية الكريمة، وأن الله إذا أمهل الظالم فإنه لم يهمله، وإن أخر عقوبته في الدنيا فإنه يضاعفها له في الآخرة فيجازيه بما كسبت يداه وما قدم من عمل سيء، والله عز وجل صاحب الحكمة، فهو يجازي العامل من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نكمل الحديث. وعن واثلة بن الأسقع قال: كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليبشر فقراء المهاجرين. إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: إن الله لا يحب هذا وضربه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقر لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار.
هذا الحديث الجليل فيه فضل أصحاب الصفة، وهم قوم من أهل الإيمان والرغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه والجهاد معه والتعلم منه، فأووا إلى المسجد وكانوا فقراء فقرا شديدا، حتى إن أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط كما جاء في هذا الحديث وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم، ومن جملة المجالس المجلس الذي حضره هذا الرجل الذي أحب أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتبر كلامه أحلى وأعلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتقد سبب الخيبة، لأنه لم يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام حق قدره، ومن ثم لم يقدر الله حق قدره الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل المخلوقات وأحب المخلوقات إليه عليه الصلاة والسلام. فكان ذا هيئة حسنة، وأخذ يتكلم ويلوي لسانه بالكلام ويتفاصح، فلما انصرف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بأن هذا وأمثاله لا خير فيهم ولا خلاق لهم، وأن الله يجازيهم من جنس عملهم، فحيث أنه يلون ألسنتهم بالكلام الباطل فإن الله يلوي ألسنتهم في النار وبئس القرار، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل.
هل ينطبق على من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هل ينطبق على مثل هذا من جاء بعده في هذا الزمن أو في زمن؟
نعم، كل من سلك هذا السبيل مع العلماء ورثة الأنبياء يتفاصح ويريد أن يعلو عليهم بمنزلته وقدره وهو من أهل الباطل، فإن الله عز وجل يعاقبه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا إن مات على باطله. وأما من أدركه الله برحمته لأنه أتى بأسباب الرحمة فالله تبارك وتعالى غفور رحيم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.